لها في المنطقة بفضل قواتها المسلحة، واصفا الجيش بالحصن المنيع للدولة والشعب. جاء ذلك خلال كلمة لبزشيان بمناسبة إحياء اليوم الوطني للجيش الإيراني، حيث تم عرض جزء من الإنجازات والمعدات محلية الصنع كطائرات مسيرة وصواريخ وأنظمة دفاع جوي وأنظمة الرادار الخاصة بها. وقال بزشكيان إنه بوجود القوات المسلحة تتفاوض الحكومة مع من موقع القوة، وشدد على أن غياب هذه القوة كان سيفقد المجتمع أمنه وسكينته، معتبرا أن وجود الجيش والقوات المسلحة هو ضمانة الاستقرار الداخلي وعزة إيران الإقليمية. للمزيد عن إحياء اليوم الوطني للجيش الإيراني والذي تم بتنظيم استعراضات عسكرية في العاصمة طهران وعدد من المحافظات، نتوقف عند التقرير التالي.
بعرض عسكري ضخم في العاصمة طهران، أحيت إيران اليوم الوطني للجيش الإيراني بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين ووفود عسكرية أجنبية. وفي كلمة له أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده استطاعت تقديم نفسها كقوة لا مثيل لها في المنطقة بفضل قواتها المسلحة.
الجيش هو حصن النظام والأمة المنيع، وبوجود أبنائه تتحقق أمنية المجتمع وطمأنينته. فالجيش رمز عزة الأمة وسند الولاية والعامل الأساس في ضمان الأمن والاستقرار بالبلاد. بفضل تضحيات العسكريين نستطيع اليوم أن ننطلق في مفاوضاتنا الإقليمية والدولية بثقة في إطار إرساء السلام والاستقرار ومد جسور العلاقات. لقد أثبتنا للعالم أننا قوة صامدة لا تنازع.
خلال مراسم يوم الجيش تم عرض جزء من الإنجازات والمعدات المحلية الصنع من طائرات مسيرة وصواريخ جوية وبحرية وبرية، إلى جانب منظومة صواريخ S-300 وأنظمة دفاعية أخرى وأنظمة الرادار الخاصة بها.
أستطيع أن أقول إن حدودنا البرية والبحرية والجوية هي أكثر أمنا من أي يوم مضى، وكل أسلحتنا الاستراتيجية والدقيقة مجهزة بالذكاء الصناعي والاستشعار عن بعد. القوات المسلحة أصبحت تمتلك قوة رد سريع هي الأولى في المنطقة.
المراسم التي أقيمت أيضا في مختلف المحافظات شهدت عروضا لأحدث الدبابات والصواريخ النقطوية الدقيقة كصواريخ فتح، إلى جانب المسيرات الاستطلاعية والهجومية كمسيرة كمان 12 وأبابيل 5 وكرارة وأرجة 1. كما قام المظليون بتقديم عروضهم أثناء مرور الوحدات المحمولة جوا.
حضور قوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في يومه الوطني بأحدث الأسلحة والتجهيزات في البر والبحر والجو غايته حماية أمن الوطن والمنطقة.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه قدم رسالة قائد الثورة الإسلامية للرئيس الروسي والتي تحدد أبعاد العلاقات بين طهران وموسكو وعدم تأثرها بالتطورات الأخرى. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أشار عراقشي إلى أن مستوى التبادل السياسي بين البلدين حاليا في أعلى درجاته، مضيفا أن الاتفاقية الشاملة مع روسيا تظهر للعالم أن الجانبين يتجهان نحو علاقات طويلة الأمد. بدوره قال لافروف أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين طهران وموسكو تسهم في تعزيز التعاون بينهما على الساحة الدولية، مؤكدا أن روسيا تتعاون مع إيران لمواجهة العقوبات غير القانونية على البلدين. أفادت وسائل إعلام يمنية بارتفاع عدد ضحايا استهداف العدوان الأمريكي منشأة رأس عيسى النفطية بمحافظة الحديدة إلى 58 شهيدا و 126 جريحا. وذكرت مصادر محلية أن الطيران الأمريكي نفذ 14 غارة استهدفت ميناء رأس عيسى، مشيرة إلى أن العدوان عاود الاستهداف مرة أخرى للمكان أثناء محاولة طواقم الدفاع المدني إنقاذ الضحايا. هذا وأعربت الخارجية الإيرانية عن تضامن طهران مع الشعب اليمني المقاوم، ودعت إلى وضع نهاية لصمت المجتمع الدولي وعدم تصرفه إزاء الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان على يد أمريكا ضد الشعب اليمني. كما وافدت وسائل إعلام عبرية بدوي انفجارات متتالية سمعت في منطقة تل أبيب بعد أن دوت صافرات الإنذار فيها وفي منطقة القدس ومناطق أخرى داخل كيان الاحتلال. وأقر الإعلام العبري بإصابة مستوطنين خلال توجههم للملاجئ وتسجيل حالات إصابة بالهلع. وفي ذات السياق قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجهات المعنية اعترفت بوجود خلل صباح اليوم بإشعار قيادة الجبهة الداخلية بعد إطلاق صاروخ من اليمن. نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إحصائية شاملة حول أبرز ما خلفته حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال بعد مرور 560 يوما على بدء العدوان على القطاع. وأفاد المكتب في بيان أن مجازر الاحتلال أسرت عن أكثر من 62 ألف شهيد ومفقود وإبادة أكثر من 2000 عائلة بالكامل ومحوها من السجل المدني. وأضاف البيان أن الإحصائيات سجلت استشهاد أكثر من 18 ألف طفل وكذلك استشهاد أكثر من 12,400 امرأة فيما تركت 280 ألف أسرة دون مأوى. أعلنت كتاب القسام عن سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي بلاغ عسكري أكدت القسام تفجير 5 جرافات عسكرية صهيونية من نوع D9 مسائي الأربعاء والخميس بعبوات ناسفة وبقذيفة الياسين 105 في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس. وفي نفس المنطقة استدرج مجاهدو القسام قوة صهيونية قرب عين نفق مفخخة، وفور نزول الجنود للداخل تم تفجير عين النفق بعدد من العبوات الناسفة حيث أوقع عددا من أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح. قال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا أن نزع سلاح الحزب يثاره من محرضين في وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على وجوب المطالبة بتسليح الجيش اللبناني بدلا من تسليم سلاح حزب الله. وأكد صفا أن حزب الله ومقاومته وقيادته بخير وأن ما يحصل هو حرب نفسية على بيئة المقاومة، مشيرا إلى أن شوكة حزب الله في الداخل اللبناني لم تنكسر كما يروج البعض. صفا كذلك شدد على أن علاقة حزب الله مع الجيش اللبناني طبيعية والحزب على تنسيق دائم معه. وفي الختام العناوين الرئيسية: الرئيس بزشكيان يصف الجيش الإيراني بالحصن المنيع للدولة والجيش. نحو 60 شهيدا إثر مجزرة أمريكية في ميناء رأس عيسى بالحديدة وصاروخ يمني يستهدف تل أبيب. والاحتلال يواصل مجازره بغزة والقسام تفجر نفقا بقوة صهيونية وتستهدف آليات عسكرية. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد القائد أحمد الغندور، هو قائد لواء الشمال في القسام وعضو المجلس العسكري العام للكتائب. حاول الاحتلال اغتياله عدة مرات، واستشهدت زوجته وابنته في عدوان 2014. قدم 2 من أبنائه شهداء في يوم العبور العظيم يوم 7 أكتوبر 2023 وفق مصادر محلية، وهو مدرج على لوائح الإرهاب الأمريكية منذ العام 2017. إنه الشهيد القائد أحمد الغندور. ولد أحمد ناجي الغندور أبو أنس عام 1967 في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة لأسرة مهجرة عام 1948 من مدينة يافا. انضم لكتائب القسام منذ بدايات تأسيسها، وشارك في تنفيذ العديد من العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال سنوات الانتفاضة الأولى عام 1987 وما بعدها. اعتقلته السلطات الإسرائيلية عام 1989 على خلفية نشاطه العسكري، واستمر اعتقاله عدة شهور، كما تعرض للملاحقة الأمنية من السلطة الفلسطينية واعتقل لديها عدة مرات. مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 تولى الغندور قيادة منطقة شمال غزة في كتائب القسام، وكان مسؤولا عن عشرات العمليات التي استهدفت المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لشمال غزة وعمليات إطلاق الصواريخ والقذائف. أيها الإخوة والأخوات، بحسب القسام فإن أول مهمة قام بها الغندور ضد كيان العدو الصهيوني كانت عام 1984، وذلك في أول خلية عسكرية تم تشكيلها. وينسب للغندور التخطيط لمئات العمليات الانتحارية في مطلع انتفاضة الأقصى، منها عملية ريم الرياشي وعملية اقتحام ميناء أسدود. وفي أكتوبر تشرين الأول 2004 أشرف الغندور على معركة استمرت 3 أسابيع ضد الجيش الإسرائيلي في شمال غزة. وفي 2006 شارك الغندور في هجوم على قاعدة الجيش الإسرائيلي عند معبر كرم أبو سالم الحدودي، حيث اختطف نشطاء حماس الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت، وأدى الهجوم إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين، واحتجز شاليت حتى أكتوبر تشرين الأول 2011 عندما أطلقت حماس سراحه مقابل 1000 أسير فلسطيني. كان الغندور نشطاً خلال الصراع بين إسرائيل وغزة 2014، ففي 9 يوليو/تموز 2014 دمر الجيش الإسرائيلي منزله للمرة الثانية لدوره في إطلاق الصواريخ من شمال قطاع غزة، وقتلت في العملية زوجته وابنته، وتعرض أحمد الغندور لعدة محاولات اغتيال أبرزها بغارة جوية عام 2006 على مدينة غزة أثناء حضوره اجتماعا لقيادة القسام بحضور القائد الأسطورة محمد الضيف، ونجوا جميعا من تلك العملية. في 26 نوفمبر تشرين الثاني 2023، وخلال الحرب على غزة، أعلنت كتائب القسام استشهاد 4 من قادتها على رأسهم أحمد الغندور في المعارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي غزة. يا فلسطين اذكري من جرع الباغي الهوانا، أقبل الفجر فلبى خاشعا ذاق الأمانة. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا متابعين الأعزاء، شكرا لجميل إصغائكم ومتابعتكم، وفي أمان الله وحفظه ورعايته.
يا قلب إنك جاهل، قصص من الحياة.
شذرات ملتقطة من سير الصالحين. الحزين الذي لم يستيقظ جيدا، القسم الأول. بعضنا أو قل الكثير منا غرق في بحر الغفلة عن ذنوبه، لا يستشعر فظاعتها ولا يعبأ بخطورة أثارها التدميرية على روحه ونفسه. وعجلة العمر القصير تطوي كل يوم فرص التدارك، والأسوأ من هذه الطائفة من يغفلون عن أن الكثير مما يقومون به من حركات وسكنات وأفعال وأقوال هي ذنوب مدمرة بمرتبة أو بأخرى، ولكن صاحبنا لم يكن لا من هؤلاء ولا من أولئك. عندما أسأله عن سر آثار الحزن التي بدت على محياه، أشعر بالخجل من نفسي بسبب كثير مما أقوم به، أرى أكثرها ذنوبا تصدني عما أراده الله لي كإنسان، بعضها ذنوب صريحة، وبعضها وإن لم تصل إلى مرتبة الذنب الصريح لكنها على أي حال تضيع العمر في مشاغل صادة عن القيام بما خلقت لأجله، فكيف لا يتملكني الحزن مما أنا فيه؟ شعور طافح بالألم والمرارة تجلى في كل كلمة كان يقولها صاحبي، لكني كنت أخبطه وأنا ألمس هذا الشعور فيه عند كل كلمة يقولها. وقد تسألني يا عزيزي عن سر هذه الغبطة، وصاحبي يتلظى بهذا الشعور الموجع، ومن حقك أن تستغرب مني ذلك، ولكن على يقين بأن هذا الاستغراب يزول عندما تعرف النافذة التي أنظر عبرها لشعوره الطافح بالألم. إنني أنظر إلى شعور صاحبي هذا من نافذة كونه يحظى بنعمة أرى الكثيرين منا محرومين منها، إنها نعمة اليقظة حسب ما يسميها بعض العلماء الربانيين، ويعتبرونها الخطوة الأولى للتحرك نحو الكمال الإنساني الحقيقي الذي قدره الله تبارك وتعالى للإنسان. إنها نعمة إدراك الإنسان أن أمامه آفاقاً واسعة للتكامل وبلوغ مراتبه السامية التي قدرها الله عز وجل للإنسان كنوع عندما خلقه وكرمه بها عن سائر مخلوقاته عز وجل، إذ فتح له آفاق بلوغ مراتب من الكمال بحركة اختيارية طوعية يسر الله له جميع أسبابها. والمحروم المخبون هو من غفل عن إدراك هذه الحقيقة، لأن الغفلة عنها تقود صاحبها إلى عيش حياة بهيمية لا يتميز فيها عن سائر الأنعام إلا في الظاهر الإنساني لا أكثر. أجل، إن صاحبي كان في نعمة إذا نظرنا لحاله من هذه النافذة، ولكني لا أخفيك كنت أشعر تجاهه بنوع من الشفقة، إذ أحسست أن هذه اليقظة لم تعطي ثمارها الكاملة له، فدفعني حبي له إلى السعي لمساعدته في إزالة العقبات المانعة لحصوله على ثمار هذه النعمة كاملة. تجرأت مرة لفتح باب الحديث معه، وانطلقت من السؤال ذاته عن سر حزنه الطويل، فأجابني بالجواب نفسه، فقلت له: إنك يا أخي في نعمة عظيمة جديرة بالشكر، فالكثيرون محرومون منها. وطفقت أفصل الحديث له بمثل ما فصلته لك وأكثر، لكني كنت أرى في ملامح وجهه أنه ينصت لقولي عملا بأدب الحديث، وليس إنصات الساعي للتعرف على شيء جديد يجهله. أجل، أحسست بأنه يعرف ما أقول جيدا ويدرك أنه في نعمة، فآثرت الاختصار لأترك له فرصة الحديث عن لكن. شعرت بأنها تعترض طريقه، سكت، فبادر للقول: طريق الحصول على نعمة اليقظة ليس صعبا، فيكفي أن يخلو الإنسان بنفسه ويتفكر في أمر خلقه والغاية منه، وما الذي يميزه عن سائر المخلوقات، وما هو الكمال المقدر له، وعظمة الثمار التي يحصل عليها لو سار باتجاهه، ثمار يرى في دنياه الكثير منها وسيرى في أخراه أضعفها. لقد ندبنا الإسلام إلى هذا التفكر لأنه مفتاح الطريق للوصول إلى الكمال الحق. إنني أدرك ذلك، ولكن أيها الإخوة والأخوات، وعند كلمة لكن هذه التي خرجت من قلب هذا الشاب الحزين، يقطع سيف الوقت حديث صاحبنا في هذه الحلقة، لكنه يعدنا بمتابعة الحديث عن لكن هذه وما تحمله من كشف لسر حزن هذا الشاب. فالقسم الثاني والأخير من هذه القصة الذي سيأتيكم في الغد إن شاء الله وفي هذا الوقت نفسه، فإلى حين موعدها نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو التسامح والشدة في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. جاء في الحديث الشريف عن نبينا صلى الله عليه وآله: من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بالأول والآخر. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. مضمون الحديث واضح، الإنسان في أخريات عمره إذا فعل الحسنات والصالحات ومشى عدل، الله عز وجل يعفو ولا يؤاخذ عما سبق، إشقد الله رحيم. أما إذا انعكس الأمر والعياذ بالله، اللهم أجرنا، بقي مصراً على خط الانحراف إلى آخر عمره، فيؤاخذ آنذاك بكل ما صدر منه من البداية حتى النهاية. هذا مضمون الحديث الشريف، وهذا المضمون يتجاوب مع تسامح الإسلام ولين الإسلام مع أتباعه. من الخطأ أن نتصور أن شريعة الإسلام شديدة وخشنة مع المسلمين ومع أفرادها، لا 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 لا، بالعكس تماما. وهذا الحديث جاء من هذه الليونة وهذا التساهل والتسامح مع المسلمين. أنا الآن أبين لك كيف أن الإسلام يتسامح مع المسلمين ويراعي دائما جانب اللين. وإذا بعض مرات شعرنا بشدة في الموقف الإسلامي، هذه الشدة لها مبرراتها كما سوف أوضح. كما لو فرض أجارنا الله وإياكم من جميع الأمراض، إذا أصيب إنسان بغدة سرطانية، فهذا شنو علاجه بعد؟ شلون؟ ما تقول لي علاجه شلون؟ غير قلع تلك الغدة بعد ماكو علاج. فالإسلام قد يتبع هذا العلاج أحيانا، لكن إيش وقت؟ في آخر المطاف. الآن أوضح لك إن شاء الله. إحنا لو فرض الآن كان عندنا إقلاص من الماء أو شربت فيه وما ندري هذا طاهر أو هذا نجيس، إيش نحكم؟ نحكم بطهارته أو بنجاسته؟ مسألة من المسائل. كل الفقهاء قالوا استنادا إلى ما قاله الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في موثقة عمار الساباطي، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدير. فيقولون نحكم بمن؟ بالطهارة. من احتاج إلى مجيء شاهد يشهد؟ جيب شاهد بويا خلي يشهد بأن هذا الماء ينظيف. لا، ما يحتاج إلى شاهد. هو الأصل يقتضي الطهارة، كل شيء لك طاهر، هاي ما تتعلم. إذا كنا نمشي الآن بالشارع وما ندري هذا المكان من الأرض طاهر أو نجس، ما طفر علي هسا بماي على ماي وعبايتي صارت فيه، شقولا طاهر أو نجس؟ ما أدري، أقول لك ما أقدر أحلف أنه نجس. أكو احتمال أنه طاهر، إيش أحكم؟ أحكم بطهارته، يعني أن النجاسة هي التي تحتاج إلى إثبات، هي التي تحتاج إلى مجيء شاهد، واحد أو اثنين يشهدان بأن هذا الشيء نجس. أما الطهارة ما تحتاج إلى إثبات. ولذلك إحنا الآن نمشي بالطريق أيام الزيارة يوزعون شاي، يوزعون شربت، أطفال همات يوزعون، نتوقف من الشرب؟ لا، إلا الوسواسي. إذا واحد قال شيخنا منو قال هذا طاهر حتى أنت تشربه؟ فأنت متشرع مو تعرف. أقول له الطهارة ما تحتاج إلى إثبات يا أخي، كل شيء لك طاهر. الذي يحتاج إلى إثبات شنو؟ النجاسة. النجاسة تحتاج إلى إثبات، يكون يجي فرد واحد يشهد بأن هذا نجس، أم أنا رأيت نجس تنجس. أما الطهارة ما تحتاج علما. لاحظت كيف تخفيف؟ هذا تخفيف من جانب الإسلام مع أتباعه. هذا هم ما تفرد مسألة إنت شنو احفظها، مسألة مهمة هذه. كل شيء إذا ما تعلم بأنه هاي للوسواسية كل الزين. بعض مرات بعض الوسواسية هم يتصل بي أقول له برقبتي أو برقبة جعفر الصادق صلوات الله وسلامه على أبويا، إذا أنت ما تقطع هذا نجس أو ما تطمئن هذا نجس، أحكم بمن؟ بطهارته بلا تأمل ولا تصير وسواسي. الوسوسة هم مرض من الأمراض، أجارنا الله وإياك. زين، هذا خلي مثال. مثال ثاني، إذا أكو عندنا قلاص ما ندري هذا خل وصل إلى درجة الإسكار، لو ما واصل إلى درجة الإسكار هل هو خل أو صار خمر مسكر؟ يجوز لنا الآن نشربه أو ما يجوز لنا نشربه؟ الخل خلي، هو مالتي مو مالت الغير، لكن ما أدري هذا مسكر الآن لو لا، إيش نحكم في مثل هذه الحالة؟ أهم ما تفرد مسألة تعلمها. هم يحكم بمن؟ بالحلية. ما دمت لا تعلم أنه قد وصل إلى درجة الحرمة فابن علامة على الحلية، للقاعدة. يا قاعدة هم رواية، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. ولذلك ذولا بعض الأخوة يجي يسأل يقول أكو هذا جبن يبيعوه بالسوق جبن ما أدري إيش اسمه يقولون بيه شحم الخنزير يقولون حتمان مكتوب علي لا يقولون ما دام يقولون أنت بعد عرفت صرت فقيه إن شاء الله تعالى كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. إذن لاحظت في هذين الموردين كيف الإسلام يتساهل ويا من مع أتباعه. فالطهارة إذن ما تحتاج إلى إثبات، الحلية ما تحتاج إلى إثبات، إنما الذي يحتاج إلى إثبات إيه؟ الحرمة أو النجاسة، وإلا فالأصل في الأشياء هو الطهارة أو هو الحلية. جيد، الآن أمثل لك فرد مثال ثالث. لو فرضنا على أنه إنسان غادي يتزوج، شنو شي يحتاج إلى شرائط؟ طبيعي غير رضا أبوها، أبوها خو إن شاء الله شنو أبو الابنية راضي أو جدها راضي، وإذا ما عندها أبو ولا جد شلون؟ يعني خوالها يكون يرضون؟ لا مو لازم، مو لازم. عمامها أخوتها؟ لا ما لازم. فلسه أكو أدبيات أخلاقيات قضايا اجتماعية، هذا مطلب ثاني دعنا عنه. بلي إذا تسألني هذه البنت أقولها أبويا من المناسب لأخذي رضا أخوش رضا عمي، بس هذه مناسبات أخلاقية مناسبات أدبية، لا أنها فروض وإلزامات شرعية. الإلزامات الشرعية فقط إذا أب أكو أو جد يلزم أن يرضى ياه الذي رضى همات شنو كافي. زين بس هذول كانوا راضين، الآن العقد شلون يصير؟ بكلمتين، هي تقول أو وكيلها يقول زوجتك نفسي، هي ما دري تقول زوجتك نفسي على مهر كذا، بس قد المهر ما أدري، حجة بيت الله الحرام، امرأة مؤمنة كانت ما تريد مهر هتشي اسمي، وإنما المعنويات هي أسمع وأسمع. الرجال هما شنو يقول؟ قبلت الزواج على المهر المذكور، انتهى انتهى خلاص صارت زوجتي. بعد شهود يحتاج يوم يحتاج؟ لا شهود أما بلي مستحب مستحب، أما إلزام ما موجود. لكن تعال إذا طلاق، شوف بالطلاق شنو، مو الإسلام ما يحب الطلاق، يحب الزواج، يحب الألفة والمحبة، فخفف. أما بالطلاق شدت، أما أن يقولها الرجال روحي أنت شنو طالق، مو أكو بعض من الراجل روحي وأنت ما يفيد ما يفيد، أو يكتب لها رسالة يا بروحي وأنت طالق أمرك بيدك ما يفيد. تشدد أكو من الإسلام، ليش؟ لأنه ما يحب شنو الطلاق. هاي هم قضية يلزم أن نلتفت إليها. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأكرم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني، نسألكم الدعاء.
غفر التواب. محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه صلوا على محمد وآل محمد يا مؤمنين صلوا عليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما الفاسقين فلما جاء قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
I'm trying to